أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح كتاب نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا من الكلام على الحديث الحسن، قال يشرح زيادة الثقة، قال: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. وزيادة راويهما، الراوي الذي يروي لنا الحديث الصحيح وهو العدل الضابط تام الضبط، وكذلك الذي يروي لنا الحديث الحسن العدل الذي خف ضبطه. زيادتهما مقبولة. ما معنى زيادتهما مقبولة؟ يعني إذا أتيا بشيء يزيد على غيرهما من الرواة، هنالك راو عدل ضابط روى لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا اقتصر فيه مثلا على جملتين أو ثلاث جمل، ثم جاء راو آخر عدل تام الضبط أو عدل خفيف الضبط وزاد جملة أو كلمة على هذه الرواية التي أتانا بها الراوي الأول. إذن فعندنا الآن رواية فيها ثلاث جمل ورواية فيها مثلا أربع جمل. إذن فالرواية التي فيها زيادة تقبل أو لا تقبل؟ هو نفس الحديث، رواه واحد في ثلاث جمل ورواه آخر في أربع جمل، أو رواه واحد فوصله ورواه آخر فإيه فأرسله. يعني واحد رواه عن ابن عباس، واحد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا زيادة حصل. إيه زيادة؟ يقول الشيخ: هذه الزيادة مقبولة. هذه الزيادة إيه؟ مقبولة. ومعنى هذا أنه لو كان الراوي ليس بعدل لا تقبل زيادته، ولو كان الراوي ليس ضابطا لا تقبل زيادته. لكن من الذي نبحث في زيادته واحتمال تقبل؟ الراوي الذي إيه؟ الذي يصحح حديثه أو يحسن حديثه. تمام؟ قال: مقبولة ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق. ما لم تقع منافية، إذا كانت الرواية منافية، ما معنى منافية؟ ها؟ يعني ضدها، ضد رواية الثقة. فإذا كان مثلا عندنا الآن راويان زاد أحدهما على الآخر، وروايته لا تنافي كلام الأول، ليس فيها عكس لكلامه، ففي هذه الحالة نقبلها. وإذا كان فيها عكس كلامه ماذا نفعل؟ هل نردها؟ لا. لحظة، الأول نقارن بين الراويين، فإذا كان الراوي الذي زاد هذه الرواية أوثق عندنا من الراوي الأول فنقبلها. يعني راوي روى لنا حديثا فيه ثلاث جمل، وجاء الراوي الآخر فروى أربع جمل، والذي روى الأربع جمل أوثق عندنا، هل نرد روايته؟ لا، نقبل روايته، نقبل روايته. هذه واحدة. طيب، ليس أوثق وإنما هو ثقة مثله، ومعه آخر ثقة، ومعه ثالث ثقة، كلهم رووا الأربع جمل، يبقى هم أرجح منه بالعدد، أرجح منه بالإيه؟ بالعدد. تمام؟ أو أن الراوي الأول خفيف الضبط والراوي الثاني تام الضبط فنقبله. يبقى إذن الترجيح في الرواية التي فيها المنافاة يكون أحيانا بإيه؟ بالصفة، هذا أوثق هذا أتم ضبط، وأحيانا يكون بالعدد، فهؤلاء اثنان في مقابل واحد أو ثلاثة في مقابل واحد أو في مقابل اثنين. فالراجح ها من هو أوثق يعني من ناحية الصفة، أو من هو أكثر يعني من ناحية الإيه؟ العدد، إذا كانوا سواء في الإيه؟ في الصفة، يعني الأول ثقة والثاني والثالث والرابع ثقة، لكن الثقات ثلاثة والإيه؟ والمنفرد وحده الذي قصر عنهم واحد، فتقبل زيادة الثقة هنا لأنه إيه؟ أرجح. قال: ما لم تقع منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة. فإذا كان العالم أو الراوي الذي روى لنا الحديث الأول الذي فيه ثلاث جمل أوثق ممن زاد عليه، نطرح هذه الزيادة لأنها تنافي ما قاله الإيه؟ ما قاله من هو أوثق منه. جاءك واحد يخبرك بخبر، ثم جاءك آخر يخبرك بخبر معاكس لهذا الخبر أو فيه زيادة على هذا الخبر تلغي جزءا منه أو تلغيه، ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ أول شيء أوازن بين الشخصين اللذين أخبراني بهذا الخبر، فإن كان الشخص الذي أخبرني في البداية ضعيف أخذ كلام الثقة، وإذا كانوا الاثنين ثقات فأدور أنه أثبت من الثاني، فإذا كان أوثق منه واحد منهم أوثق من الثاني يبقى إيه؟ أخذ بخبره وأسيب كلام الإيه؟ الثاني. طب إذا كانا ثقتين فقط، تمام؟ بمعنى إن هذا ثقة وهذا ثقة، ما فيش ترجيح، تعمل إيه؟ نتوقف، لا نرد خبر هذا ولا نرد خبر هذا ولا نقبل أيضا أي منهما، إنما إيه؟ نتوقف، تمام؟ قال: لأن الزيادة إما أن تكون لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها فهذه تقبل مطلقا. الزيادة إذا لم يكن بينها وبين الرواية الأخرى أي تنافي فهذه إيه؟ تقبل مطلقا، تمام؟ يعني هو أخبرنا بخبر وجاء الآخر فأخبرنا بنفس الخبر وزاد عليه شيئا ولا ينافي هذا الخبر الأول، لا يلغي شيئا منه، في هذه الحالة نقبل، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره. هذه الزيادة التي زادها لك الثقة اللي هي الجملة الرابعة، لو أنه جاءك بحديث فيه هذه الجملة فقط أو أي حديث آخر ولم يروي في الدنيا أحد هذا الحديث إلا هذا الثقة، تقبلها ولا ما تقبلهاش؟ يبقى زيها زيادة. الزيادة تعامل معاملة الحديث المنفرد الذي رواه هو وحده ولم يشارك فيه غيره، نقبله ولا نقبله؟ نقبله ولا نرده، فكذلك نقبل زيادته على الإيه؟ على غيره من الثقات، تمام؟ قال: وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. ما معنى المنافي؟ المنافي هو المتضاد، فأصبح عندي شيء وعكسه، فلو أخذت بأحدهما يتوجب علي أن أرد الآخر، يتوجب علي أن أرد الآخر. جاءني بشيء مخالف لشيء يخالفه في الزيادة أو يخالفه في النقصان أو يخالفه في التقديم والتأخير أو يخالفه مثلا في الإعراب الذي يترتب عليه تغيير المعنى، هذا كله مخالف، وهذه المخالفة يلزم منها إذا أخذت بواحد ترد التام، لأنه لو كان يمكن الجمع بين الاثنين مش معناها أن في تنافي بينهما، لكن إذا كان بحيث إذا قبلت واحدا رددت الآخر يبقى في الحالة دي إيه؟ يتوجب عليك الآن أن تذهب إلى عملية الترجيح. تمام؟ قال فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها فيقبل الراجح ويرد المرجوح. يبقى أنا العملية الأولى هي عملية هل تنافي هذه الزيادة ما أخبر به الثقة غيره أم لا؟ فإذا كانت لا تنافي على طول أقبلها، وإذا كانت تنافيها أنتقل للعملية الثانية. العملية الثانية هي عملية الميزان. ليس الآن بين الروايتين، العملية الأولى كانت بين الروايتين بين الخبرين هل في تنافي ولا لا، العملية الثانية بين الراويين، توزن الراويين، تضع واحد منهم في كفة الميزان والثاني في الكفة الأخرى وتراجح بينهما أيهما أرجح من صاحبه. فإن كان فيهما ثقة والثاني أوثق يبقى الأتقل ده هو اللي يفوز والثاني يطيش، تأخذ بكلام الأوثق. طيب وإذا كان هذا ثقة وهذا ثقة نبحث هل هناك موافق لواحد منهما، فجلنا موافق بقى أصبح في كفة اثنين وفي كفة واحدة، فناخذ بالعدد ثقة مع ثقة تدي قوة، وثقة لوحده تدي لك ايه؟ تدي لك في مقابل هذه ها ضعف، فتاخذ بايه؟ تاخذ بقول الثقتين وتطرح قول الثقة المنفرد. واما ان يكون ها مع الثقة الثاني شيء زائد، هيأتي معانا تمام، شيء زائد مع شاهد مع متابع وهكذا. تمام؟ نعم. قال فيقبل الراجح ويرد المرجوح، وهذه قسمة عقلية صحيحة. تمام؟ قال واشتهر عن جمع من العلماء، خلاص ثبتنا القاعدة، والآن هذه عادة في الحافظ ابن حجر يثبت لك القاعدة ويجعلك مطمئنا إليها تماما ثم يبدأ فينفي عنها الشبهات، الأقوال غير الصحيحة ينفيها. يقول واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقة من غير تفصيل. بعض العلماء قالوا زيادة الثقة مقبولة سواء كانت تنافي أو لا تنافي، سواء كانت تخالف أو لا تخالف، سواء كانت مقبولة من ناحية أنها زيادة على ثقة لا تنافي ما أخبر به الثقة الأول أو تهدم ما أخبر به الأول، قالوا آه. تمام؟ وهذا كلام متناقض، ولذلك قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح ألا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. هنا العلماء يشترطون في حديث الصحيح الذي يقبل، وهو الحديث صحيح أو حسن يقبل، ألا يكون شاذا، هذا أحد الشروط. ما معنى الشذوذ؟ نسألهم حتى ننفي عن الحديث الشذوذ. يقول لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو لا يخالف الثقة عدد الثقات، يبقى لا يخالف الثقة من هو أرجح منه، مش كده؟ طيب كيف تشترطون في سلامة الحديث أن لا يكون شاذا وأنتم في الحقيقة تقبلون الحديث الشاذ؟ هذا إيه؟ تناقض. هذا إيه؟ تناقض. قال ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون شاذا ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا الحسن. لا شك إن ده تناقض. إذا سألناه ما هو الحديث الصحيح أو الحسن عندك، متى تقبل الحديث ومتى ترده؟ يقول لك أقبله بخمسة شروط، الشرط كذا وكذا، ثم يذكر لك من ضمن الشروط الشرط الرابع ألا يكون شاذا. ما معنى الشذوذ؟ ألا يخالف الثقة من هو أوثق منه. كيف يخالفه؟ يعني ألا يزيد عليه ما ينقض كلامه. طيب هل تقبل بذلك؟ أقبل به. طب كيف؟ يبقى هذا عرض له نسيان ولا شك، فلذلك وقع ايه؟ التناقض في كلام. فهو لما أصل للحديث الصحيح اشترط فيه عدم الشذوذ، ولما جاء في الحديث الشاذ ليحكم خلاله على مسألة الثقة والثقات كان نسي ما كان أصله في البداية، وهذا وارد إن الإنسان ينسى. نعم. قال والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حديث الصحيح وكذا الحسن. والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرها، ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة. يريد الحافظ هنا أن يقول إنما رددت على هؤلاء لأنهم خالفوا أصول هذا المذهب الذي عرف عن إيه؟ هذا الفن الذي عرف عن أئمته، اللي هو أنا أصلت في البداية إن كانت الزيادة لا تخالف فاقبلها، وإن كانت تخالف فاعمل بعملية الترجيح. وهذا هو الذي أصله هؤلاء الأئمة المتقدمون في هذا الفن، وذكر أسماءه. قال وأعجب من ذلك، هذه أيضا إيه؟ إضافة أخرى ينفي فيها الحافظ شيئا من الشبهات حول ما أصله من إيه؟ من أصل الترجيح. قال وأعجب من ذلك إطلاق كثير من الشافعية القول بقبول زيادة الثقة. بعض الشافعية يقول نقبل زيادة الثقة. طيب هذا القول مثل القول الأول، والقول الأول قال عجيب، طب لماذا هذا لا يكون أيضا عجيبا؟ لماذا جعله أعجب؟ ها؟ هيبين السبب. قال مع أن نص الشافعي يدل على غير ذلك. يبقى هم لم يخالفوا أئمة الحديث فقط، وإنما خالفوا أئمة الحديث وخالفوا إمام مذهبهم أيضا. قال فإنه قال في أثناء كلامه على ما يعتبر به حال الراوي في الضبط ما نصه، ده كلام من الشافعي، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه. فهنا بيتكلم الشافعي على إن لابد أن يتوفر، لابد وأن يتوفر عدم مخالفة الحفاظ، وده هو معنى الإيه؟ ده معنى زيادة الثقة ما لم يخالف مقبولة، ومعناها إذا خالف فليست مقبولة وإنما يرجح بينه وبين من خالف. قال فإن خالف فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديثه، ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه، انتهى كلامه. يقول إن خالف الحفاظ، حافظ خالف الحفاظ، ثقة خالف الثقات، كيف نتكلم؟ قال فوجد حديثه أنقص، كان في ذلك دليل على صحة مخرج حديث، يعني هذا الرجل يتحرى، فما حفظه يكتفي به ولا يتكلف أن يزيد على الثقات ما لم يقولوا، أو يزيد هو على ما لا يحفظ، فهو يتحرى. الحديث أربع جمل أو ثلاث جمل، هو حافظ ثلاثة ومتأكد منهم، يقف عند حد الثلاثة، ده كده أنقص من الحفاظ، ما فيش مشكلة إن كان أنقص منه، إذا كان المسألة على سبيل الإيه؟ التحري والاحتياط، تمام؟ ومتى خالف، يعني إيه؟ زاد، مش كده؟ ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه. يبقى هذا هذا الشافعي يقول إيه؟ يقول إن زيادة الثقة على الثقات، إن زيادة الثقة على الثقات إن خالفتهم فهي إيه؟ فهي مردودة تضر بحديثه. نعم. وهنا ناخذ بالنا إنه بيقول أضرت بحديثه ولا أضرت به هو؟ ها؟ لا، أضرت بحديثه، يعني يرد هذا الحديث لكن هو لا يزال عندنا ثقة، فإذا ذكر حديثا آخر نقبل منه، لكن كثرة مخالفته للثقات تجعلنا نشك في ضبطه وحفظه، مش كده؟ كل شوية يخالف الثقات، يخالف الثقات، يخالف الثقات، فإذا خالف الثقات على الدوام أو كثيرا أضر ذلك به. يبقى متى تضر مخالفة الثقة للثقات بروايته، ومتى تضر به، تضر بروايته وحديثه فيرفض، إذا كان شيئا قليلا، أما إذا تعود المخالفة فإن ذلك مما يطعن في حفظه ويرد إيه؟ روايته كلها، مش بالحديث ده بس، لا كل الأحاديث. قال: ومقتضاه، مقتضى كلام الشافعي، أنه إذا خالف فوجد حديثه أزيد أضر ذلك بحديثه، فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا، علشان يبقى كلامه شاهد لهؤلاء النفر من الشافعية الذين ذهبوا إلى هذا المذهب، قبول زيادة الثقة بإطلاق، لا هذا خطأ، لا يوافق المحدثين بل ولا يوافق إمام مذهبهم الشافعي رضي الله عنه. ولذلك قال: وأعجب من ذلك كذا. قال: وإنما تقبل من الحفاظ، فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ، وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته لأنه يدل على تحريه، وجعل ما عدا ذلك مضرا بحديثه فدخلت فيه الزيادة، فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث صاحبها. ففهمنا الآن أن الحافظ ابن حجر يؤسس لهذا الأمر، وهو أن الثقة إذا جاءنا بزيادة فهي إحدى ثلاث: إما أن يوافق ما أخبر به المعنى الذي أخبر به الثقات ولا يخالفه فهذا مقبول، وإما أن يكون مخالفا له فنأخذ بكلامه ونرد كلامه، أو نأخذ كلامهم ونرد كلامه. فهنا ننظر في الترجيح، فإن كان ثقة مقابل ثقة نتوقف، وإن كان ثقة مقابل من هو أوثق منه لا نأخذ كلام الأوثق، وإن كان ثقة مقابل ثقتين أو ثلاثة أكثر منه في العدد نأخذ كلام هؤلاء اللي جابوا الزيادة، تمام، وهكذا، تمام. ثم رد الشبهة التي ترد على ذلك: فإن خولف بأرجح منه هذا الراوي الذي روى الحديث الصحيح أو روى الحديث الحسن، إن خولف بأرجح منه، هو يريد هنا أن يبين لنا في هذه النقطة بما يكون الترجيح، خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. يبقى وجوه الترجيحات هي إيه؟ أن يكون الراوي عنده زيادة في الضبط، فواحد ثقة وواحد ثقة ثقة، هذا زيادة في الضبط، أو كثرة عدد، هذا ثقة مقابل ثقتين، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات. وردت إيه؟ ورد مثلا أن واحدا من العلماء قال عن هذه السلسلة سلسلة الذهب، أو أصح الأسانيد مثلا، أي قرينة من القرائن اختار رواية هذا الراوي البخاري ومسلم مثلا، وهكذا، تمام. عندنا أي قرين وجد له متابع أو شاهد، يعني مسألة ماشي. قال: فالراجح يقال له المحفوظ. بنا عندك الوقت حديثان، مش كده؟ حديث عارض حديثا، وهذا رواه ثقة وهذا رواه ثقة، فرجحت بينهما، فرجح عندي واحد على الآخر، فأصبح عندي راجح ومرجوح. الراجح يسمى المحفوظ، والمرجوح يسمى الشاذ. قال: فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله، وهو المرجوح يقال له الشاذ. والشاذ هنا معناه لا يكون مقبولا، فليس بحديث صحيح وليس بحديث حسن، هذا معنى الشذوذ. لماذا؟ لأن من شرط الحديث المقبول صحيحا أو حسنا أن يكون إيه؟ أن يكون غير شاذ. إذن هنا عندنا مقابلة، الشاذ يقابله المحفوظ، والمحفوظ يقابله الشاذ، وعندنا هنا أثر ثمرة، يعني يترتب على المحفوظ قبوله ويترتب على الشاذ رفضه ورده. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة. لاحظ هنا ابن عيينة حط عليها رقم واحد، عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه الحديث. هذا حديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق سفيان بن عيينة. قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره. كم واحد؟ ابن جريج اكتب رقم 2 وغيره رقم 3 مثلا، وإن كان ممكن يبقى أكتر من كده. وخالفهم حماد بن زيد اكتب رقم 1 مثلا. فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر حديث ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. لماذا؟ احنا عندنا ابن عيينة ومعه ابن جريج ومعه غير ابن جريج، هؤلاء جميعا في كفة، يبقى كم واحد؟ 2 أو 3 أو أكثر، تمام؟ وهؤلاء جميعا ثقات، وفي الكفة الثانية حماد بن زيد وهذا ثقة، تمام؟ يبقى كده عندنا إيه؟ عندنا ثقة في مقابل ثقات. اختلفوا في إيه؟ هنا قال وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، اكتب على كلمة وصله ألف، يبقى هنا إيه الحالة الأولى؟ وصل الحديث. ما معنى وصله؟ معناه روايته عن صحابي عن النبي، يعني معناه إن عوسجة التابعي سمعه من ابن عباس وابن عباس رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكذا الحديث موصول، مش كده؟ طيب حديث حماد ابن زيد قال رواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة أن رجلا توفي على عهد النبي ولم يذكر ابن عباس، يبقى اسمه إيه؟ إرسال. ها؟ يبقى اكتب على كلمة ولم يذكر حديث ابن عباس، اكتب عليها باء، يبقى هنا فيه ألف وصل وباء إرسال. الوصل اللي هو ألف فيه 1 و2 و3 من الثقات، وباء اللي هو الإرسال فيه 1 من الثقات. تيجي ترجح إيه؟ ها؟ ترجح 3 في العدد على 1، يبقى الحديث هنا موصول ولا مرسل؟ موصول. طيب هنا الحديث يسمى ايه؟ يسمى محفوظ من رواية مين؟ ابن عيينة. طيب ومن رواية حماد يسمى ايه؟ يسمى شاذ. ولذلك قال ابو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة انتهى. قال فحماد بن زيد من اهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه. يبقى هنا الترجيح كانت وسيلته ها؟ كسرة العدد في الثقات مقابل منفرد من الثقات. قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، مخالفا لمن هو إيه؟ أولى منه. أولى دي يدخل تحتها أولى بالعدد، يدخل تحتها أولى بالصفة، يدخل تحتها أولى أي شيء، تمام؟ نعم. ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، تمام؟ يبقى إذن هنا الشاذ ما خالف فيه الثقة غيره من الثقات ممن هو أرجح منه عددا أو إيه أو صفة. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. هل احنا اتكلمنا في المنكر؟ امال احنا انتقلنا سريعا؟ ها؟ احنا تركنا حاجة؟ صحيح. نعم. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. ماشي. حالة أخرى بقى، وإن وقعت المخالفة مع الضعف. اللي فاتت يا عم شيخ أحمد كانت عبارة عن مخالفة وقعت من ثقة في مقابل ثقة مثله أو ثقات مثله أو من هم أوثق منه، لكن كلهم مشتركون في مسألة الثقة، فكلهم إيه؟ ثقات. فكنا نسمي الحديث إذا كان راجحا محفوظ، ونسميه إذا كان مرجوحا شاذ، تمام؟ طيب هذا إذا كانت المخالفة وقعت من ثقة. وإن وقعت المخالفة مع الضعف، أدي الحالة الثانية بقى، فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أنه وقعت مخالفة بزيادة بنقص بتقديم وتأخير بتغيير إعراب يغير المعنى، أي مخالفة وقعت. فنسأل من الذي خالف؟ يقول فلان. فلان ده ثقة؟ يقول أيوه. خالف الثقات يبقى ده شاذ. أو نسأل فلان، لا فلان ده ضعيف، خلاص يبقى فلان ده حديثه منكر. حديثه إيه؟ منكر. طب واللي رواه ده إن كان هو بقى منكر، يبقى اللي رواه على وجهه الصحيح إيه؟ معروف. يبقى رواية الثقة معروف. إذا خالف من هو أوثق منه يبقى شاذ. إذا وافق أما رواية الثقات الراجحة التي لم تخالف محفوظ. طب إذا خالف الضعيف الثقة يبقى روايته منكر. تمام؟ واتضح بالمثال. قال مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب، وفي هذه النسخة مكتوب حبيب، في نسخ أخرى كذلك رجعت حبيب بن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، أو ممكن هو يبقى اسمه حبيب ابن حبيب. تمام؟ حبيب ابن حبيب، لكن مش حبيب ابن حبيب، لأن احنا عندنا الأصل إن حمزة اسمه حمزة بن حبيب الزيات، يعني على الإيه؟ التكبير، حبيب على وزن فعيل، ماشي؟ فممكن يبقى هو اسمه حبيب ابن حبيب. نعم. عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. هذا حديث، مش كده؟ قال أبو حاتم وهو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا. إيه هو اللي عمله بقى حبيب هنا؟ إنه رفع الحديث. الفرق بين المرفوع والموقوف؟ ها؟ مرفوع أضيف إلى النبي، والموقوف أضيف للصحابي. تمام؟ فهنا هل الحديث كلام ابن عباس كما يقول أبو إسحاق، ولا هو كلام النبي كما يقول حبيب بن حبيب؟ فرجعنا فوجدنا أبا إسحاق ثقة، ووجدنا حبيب ضعيف، فإذا خالف حبيب وهو ضعيف الثقة، خالف الثقة، فيكون حديثه إيه؟ حديثه منكر. طب وحديث الثقة يسمى إيه؟ يسمى معروف. يسمى إيه؟ معروف. ما أنا كده عندي دلوقتي الزيادة تنقسم إلى قسمين، مقبولة ومردودة. مقبولة وإيه؟ ومردودة. متى تقبل؟ إذا لم تكن فيها مخالفة تبقى مقبولة، زيادة من ثقة ليس فيها مخالفة. طيب، والمردودة تنقسم إلى أقسام. الزيادة من الضعيف مردودة بدون تفصيل. الزيادة من الثقة إن كانت لمن هو أوثق منه فتكون إيه؟ مردودة شاذة. وإذا كانت لمن هم أرجح منه عددا فهي إيه؟ أيضا مردودة، لأنه إيه؟ لأنه شاذ. وعند حالة ثالثة ممكن أضيفها، وهي المتوقف فيها. متوقف فيها اللي هي زيادة الثقة لثقة مثله وليس بينهما مرجح، ليس بينهما إيه؟ مرجح. قال وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر، الشاذ اللي هو إيه؟ ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه، والمنكر اللي هو إيه؟ ما خالف به الضعيف الثقات أو الثقة، بينهما عموما وخصوصا، أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه. عموما يعني يشتركون في شيء، وخصوصا يعني كل واحد منهم ينفرد بشيء، لأن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة. كلاهما مخالف، الشاذ مخالف والمنكر مخالف. تمام؟ وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف. المنكر رواية إيه؟ رواية ضعيف. وقد غفل من سوى بينهما، والله تعالى أعلم. لأن بعض الناس يقول إن المنكر والشاذ كلاهما مخالفة، والمخالفة تسمى مخالفة سواء كانت من منكر من ضعيف أو من إيه؟ أو من ثقة، وهكذا. تمام، وهذا خطأ والصواب هذا التفصيل. فاحنا كده عندنا الشاذ مقابله الايه، مقابله المحفوظ، وهذا المحفوظ هو المقبول والشاذ مردود، والمنكر يقابله المعروف وهذا المعروف مقبول والمنكر ايه مردود. والفرق بينهما ان هذا رواية ثقة اللي هو الشاذ، وان الايه المنكر فهو رواية ايه، واما المنكر فهو رواية ضعيف. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.